يسر إذاعة أثير المدينة أن تقدم لكم شرح متن السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي النعمان الشنقيطي حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. توقفنا عند العنوان مصاريف الفيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما المصارف فالواجب أن يبدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة، فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد وهم أحق الناس بالفيء، فإنه لا يحصل إلا بهم، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح. نتحدث الليلة إن شاء الله تعالى عن بعض مصارف الفيء، المصارف التي يصرف فيها الفيء. وقد ذكرنا قاعدة عامة في ليلة ماضية، وهي أن الفيء مرجعه إلى بيت مال المسلمين، يصرفه الأمير في مصالح المسلمين العامة، ويجتهد في ذلك اجتهاد المختار للأصلح لاجتهاد المالك لماله الشخصي، يصرف منه كيف يشاء. فهذه هي القاعدة في هذا الباب. وتفصيلها أن غالب النفقات العامة للمسلمين هي إنما تكون من مال الفيء، لأن الأموال الأخرى منها ما هو محدد بأصناف معينة لا يجوز صرفه لغيرها، كالصدقة الواجبة فإنها محددة بالأصناف الثمانية لا يجوز الخروج عنها، وكمال الغنيمة فإن أربعة أخماسه هي في أصلها حق للغانمين كما بينا ذلك أيضا، والخمس مصرفه مصرف الفيء. وسيذكر شيخ الإسلام بعض هذه المصارف. وحين يقول الفقهاء نفقة كذا في بيت المال أو على بيت المال أو أن هذا يتحمله بيت المال أو نحو هذا مما يتردد كثيرا في كتب الفقه وكلام العلماء، فإنهم يعنون به غالبا مال الفيء، لأن مال الفيء هو أكبر وأكثر موارد بيت المال، بينما المصارف الأخرى أصحابها محددون كما ذكرت. وقوله هنا: حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أي أهل النصرة والجهاد أو مشترك في جميع المصالح، والصحيح فيها مذهب المالكية وهو أنه مشترك في جميع المصالح. وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. أما مال الفيء هذا فإما يصرف فيه أن يعطى منه من يقوم بمنفعة عامة للمسلمين، وهذا سنذكره ببعض التفصيل، ومنها أن يعطى منه المؤلفة قلوبهم، وهذا سنذكره أيضا ببعض التفصيل، لأن الصنفين تحدث عنهما الشيخ الإسلامي، خاصة المؤلفة قلوبهم ببعض التفصيل. من المصارف التي هي من مصارف بيت المال فكاك أسرى المسلمين، فإن هذا مصرف من أعظم مصارف بيت المال. وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلاما بمعنى هذا، أن كل أسير أسر فكاكه في بيت المال الذي كان تابعا له ونحو ذلك. ومنها الأخطاء التي قد تقع للقائمين على المسؤولين في إقامة دين الله تبارك وتعالى وفي شرع الله عز وجل، كما قد يقع منهم من الأخطاء فتلزم على ذلك دية أو ضمان أو نحو ذلك، فهذا يكون أيضا في بيت المال. أما إذا كان عمدا فإنه يكون على فاعله، وعند بعضه العلم أنه إذا كان بإقرار منه فإنه لا يتحمله بيت المال. في ذلك تفاصيل كلها أصلها العاقلة ماذا تتحمله، فالعاقلة لا تتحمل الخمسة المعروفة: العمدة والصلحة والعبدة ونحوها. أيضا من مصاريف بيت المال ما لا يتحمله واحد معين، كقتيل من المسلمين مثلا قتل في الزحام لا يدرى من قاتله، فإنه تكون ديته في بيت المال، كما ودى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سهل حين قتل في خيبر ولم يعلم من قاتله واتهموا به اليهود، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القسامة، فأبى الصحابة عن القسامة وقالوا بأن هؤلاء أيمان قوم كفار، قال أن يسلم لكم ذلك أو أن تحددوا من قتله، فلما لم يحددوا أبوا عن القسامة لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه فوداه من بيت المال، ولذلك ورد عن علي بن أبي طالب أنه قال لا يطل دم أو كما قال رضي الله عنه. ومصارف أخرى هذه إشارة لها. قال المصنف: ومن المستحقين ذو الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. فهذا صنف من أصناف من يعطى من بيت مال المسلمين، وهو ضابطه أنه من يقوم للمسلمين بمنفعة عامة ترجع إلى المسلمين، فهذا له الحق في أن يعطى من بيت مال المسلمين، وهذا ليس له حد معين، وإنما يرجع فيه إلى قدرة بيت المال وإلى احتياج الرجل نفسه وما شابه ذلك. وفي حال الجماعات الجهادية والجماعات الإسلامية فإن بيت مال الجماعة يقوم هذا المقام، فمن كان مكلفا بأمر كالأمير الأعلى ومن دونه إلى أي مسؤول، ومن كان مكلفا بأي شغل شغله عن مصالحه الشخصية وفرغ نفسه لهذا الأمر، فإنه يستحق في بيت مال المسلمين. وفي ذلك أحاديث وآثار عن الصحابة وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن الساعدي، وليس هو أبو حميد الساعدي، هذا آخر، ذاك أبو حميد الساعدي وهذا ابن الساعدي، قال: استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت أمر لي بعمالة، أي مال مقابل عملي، فقلت: إنما عملت لله، قال: خذ ما أعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملني، أي أعطاني عمالة، وكان أيضا عمر أبا عنها، فيأخذها ولو أراد هو أن يرجعها إلى بيت مال المسلمين، أو يتصدق بها وينفقها في ما شاء من مصالح المسلمين فله ذلك. وأخرج البيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، يعني عمله وخدمته، وقد شغلت بأمر المسلمين، هذا الضابط فيها، وقد شغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف المسلمين فيه. ومع ذلك كان أبو بكر رضي الله عنه حريصا على أن لا يأخذ من بيت المال إلا بالمقدار الضروري الذي يحتاج له، حتى إنه لما حضرت الوفاة أمر عائشة بأشياء معينة كانت عنده، فأمرها أن تردها إلى عمر بن الخطاب الذي يتولى بعده، فلما جاءت إلى عمر كانت أشياء صغيرة وتافهة، بكى عمر وقال: أتعبت من جاء بعدك يا أبا بكر. وأيضا أخرج البيهقي أيضا في سننه عن الأحنف بن قيس، هو أحد التابعين من بني تميم، قال: كنا بباب عمر فخرجت جارية فقلنا: هذه سرية لأمير المؤمنين، فسمعتنا فقالت: ما أنا بسرية لأمير المؤمنين، فلما دخلوا على عمر رضي الله عنه أخبروه بذلك، فقال صدقت وسأخبركم بما أستحل من هذا المال، يعني بما يحل له من مال المسلمين، وسأخبركم بما أستحل من هذا المال، أستحل منه حلتين، وهذا الذي يذكره عمر هو بالنسبة لواقعه في ذلك الزمان، أستحل منه حلتين، يعني لبستين، حلة للشتاء وحلة للصيف، وما يسعني لحجي وعمرتي إذا أراد أن يحج بالمسلمين، وقوتي وقوت أهل بيتي، وسهمي مع المسلمين كسهم رجل لست بأرفعهم ولا بأوضعهم. هذا أمير المؤمنين خليفة المسلمين الذي يحكم الدنيا من جزيرة العرب إلى قرابة إلى البحر الأبيض المتوسط قطعا، وإلى قرابة المحيط الأطلسي في ذلك الوقت، وشرقا إلى أن يتجاوز جهة إلى أن يقرب من جهة أفغانستان. ومع ذلك هذا هو رزقه الذي كان يأخذه من بيت مال المسلمين. وفي سنن البيهقي أيضا عن حديث لاحق بن حميد قال: لما بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة، ثلاثة أمراء ثلاثة مسؤولين بعثهم كل منهم مكلف بشيء غير الذي كلف به الآخر، بعث عمار بن ياسر على الصلاة أي الإمام، وعلى الجيوش يعني على الصلاة وعلى قيادة الجيوش، وبعث ابن مسعود على القضاء وعلى بيت المال، وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرض وهي أرض الخراج والأراضي الزراعية التي أخذت أنذاك من الكفار وصار يدفع عليها الخراج، جعل بينهم كل يوم شاتا. هؤلاء الأمراء كلهم لهم في اليوم الواحد شات واحدة تقسم بينهم، هذا هو راتبهم. جعل بينهم كل يوم شاتا شطرها يعني نصفها وسواقطها مثل الظلف والكراع والخوف ونحو ذلك، وسواقطها لعمار بن ياسر والنصف بين هذين يعني الآخرين. قال سعيد: ولا أحفظ الطعام، يعني حفظ ما أعطاهم من الشهر ما الطعام فلا يدري كم أعطاهم منه. وقال: نزلتكم وإياي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا هو الضابط للأمير والمسؤولين جميعا، إن كان غنيا في نفسه بما أغناه الله عز وجل من المال فلا يأخذ منه شيئا، وإن كان فقيرا فليأخذ بالمقدار الذي يحتاجه. هذا لنفسه ولولاته ولأمرائه ولغيرهم من الناس. وما أرى قرية، انظروا إلى كلام عمر بن الخطاب، وما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا كان ذلك سريعا في خرابها. أخرج البيهقي أيضا في سننه عن عتاب بن أسيد قال: لما استعملني النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، وكان استعمله على مكة لما فتحها، لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج البيهقي أخرج الحديث من حديث جابر قال: لما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة فرض له عمالته يعني راتبه 40 من الفضة أو كما قال رضي الله عنه. وفيها آثار أخرى غير ذلك، وهذا كما قلت هو بحسب الطاقة والقدرة. وينبغي للأمير أيا كانت درجة إمارته أن يتفقد إخوانه وأن يعرف احتياجهم، فإن من فرغ نفسه لعمل المسلمين، الناس بشر ولها أغراضها ومصالحها الشخصية وعليها حقوقها الواجبة شرعا، مثل حقوق الوالدين وحقوق الزوجة وحقوق الأبناء، فهذه حقوق لا يسقطها الانشغال عنها وهي حقوق قائمة، ويجب على الإنسان أن يوازن بينها جميعا، كما قال أبو الدرداء لسلمان، وكما قال سلمان لأبي الدرداء وأقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا. فيجمع الإنسان بين ذلك جميعا، فله أيضا حقه في أن يعيش أهله عيشة كريمة تسترهم كحال الناس جميعا، ويكون ذلك بما لا يضر أيضا ببيت المال. ولذلك ليس في هذا شيء راتب، وإنما هو بحسب اجتهاد الأمير وتقواه لله عز وجل. ولذلك قال القرافي في الفروق: إن الأرزاق التي تطلق للقضاة والعمال والولاة يجوز فيها الدفع والقطع والتقليل والتكثير والتغيير، يعني بحسب الأوضاع، لأن الأرزاق من باب المعروف وتصرف بحسب المصلحة، وقد تعرض مصلحة أعظم من تلك المصلحة فيتعين على الإمام الصرف فيها. وهذا كما قلت بحسب الأحوال، قد يكون ثم ينظر في حال الناس، قد يجعل راتب محدد لكل إنسان بحسب غناه وبحسب حاله وبحسب ما ينفعه، وقد يترك الأمر لاجتهاد الأمير يعطيه بحسب ما يفتح الله عز وجل عليه وبحسب ما يفيه الله تبارك وتعالى عليه. وإن كان ثم راتب أو غيره أو إعطاء ثم جاء ما هو أولى من هذا كما يقع في أحيان كثيرة فإنه يقدم الأولى. والذي يضبط هذا جميعا أن يعلم أن لهؤلاء الذين يقومون على إقامة دين الله تبارك وتعالى ويحتاج لهم أمراء كانوا أو جنودا أن لهم حقا بحسب حاجتهم وبحسب ما يقومون به. وهنا تنبيه مهم أيضا، وهو أن بعض الناس وخاصة من الجنود والإخوة الشباب الجدد ونحو ذلك قد يستحون وأن يطالبوا بحقهم أو بما هم محتاجون له حتى ولو لم يكن حقا لهم بسبب الحياء أو صغر السن أو غير ذلك، فيظن الأمير أو غيره من الناس أنهم في غنى وإنهم إلا كما قال الله عز وجل لا يسألون الناس يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف. فهذا ينبغي الأمير التنبه له والتفطن له، وينبغي لإخوانهم أيضا الذين يعلمون حالهم أن يبلغوه للمسؤول، وأن يعلموا أنه مما يدخل في إبلاغ حاجة ذي الحاجة إلى السلطان التي ذكرنا البارحة، وأن من فضلها أن صاحبها يثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. فهذا أمر أحببت الإشارة إليه وجر إليه قول المصنف ومن المستحقين ذوي الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك حتى أئمة الصلاة والمؤذنين. وكما ذكرت البارحة أنه إذا فرض الإنسان هذا شيء بحسب الطاقة فإنما أخذه بعد ذلك فإنما هو من الغلول، سواء كان من الهدايا أو من المال نفسه، وسيسأل عنه عند أمام الله عز وجل يوم القيامة، ويجب أن يحاسب عليه في الدنيا. فإن لم يحاسب عليه في الدنيا ولم يتب إلى الله عز وجل فسيحاسب عليه يوم القيامة، وذكرنا في ذلك بعض الأحاديث، ومنها ما أخرجه الطبري في تهذيب الآثار عن عامر بن عبد الواحد قال كنت جالسا عند عطاء بن أبي رباح فرأى شيخا هو أكبر منه فأقبل عليه عطاء فرحب به ووسع له، فقال الشيخ حدثتني الصديقة ابنة الصديق يعني عائشة رضي الله عنها وأحسب أنها رفعت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أيما عامل أصاب في عمله فوق رزقه الذي فرض له فإنه غلول. صلى الله عز وجل العافية. قال المصنف وكذا صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار. فهذا الصنف الثاني من الأصناف التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ممن يستحقون مصارف الفيء، وهو صرف مال الفيء في مصالح المسلمين العامة كسداد الثغور أي القيام عليها والكراع المقصود به الفرس وما شابهها، حين كان الفرس له قيمته في الجهاد، أما الآن في السيارات والدبابات ونحوها مما يقوم مقامه. المهم أنه ما يسد حاجة الناس في الثغور ويقوم مقام الجهاد، وكذلك إعمار طرق المسلمين كالجسور والقناطر وطرقات المياه ونحوها، فهذا أيضا من مصارف الفيء. وهذا طبعا هو على الإمارة العامة، لكن إمارة الجماعات الإسلامية والجهادية تقوم من ذلك بقدر طاقتها وبقدر الذي هي تستطيعه، سواء كان من التمكين الموجود عندها أو كان من باب الدعوة إلى الله عز وجل والإحسان إلى الناس وجرهم إلى الدين بالدنيا. فإن كثيرا من الناس إنما يجر إلى الدين بالدنيا كما يأتي معنا في المؤلفة قلوبهم. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال إن أقواما من أمته يدخلون الجنة بالسلاسل، وفسر أهل العلم ذلك بأنهم أسروا وهم كفار، فكان أسرهم سببا لإسلامهم فنزل السبب منزلة المسبب. قال المصنف ومن المستحقين ذوو الحاجات يعني المحتاجون بحسب درجة احتياجهم، هذا الصنف الثالث ما ذكره شيخ مما ذكره شيخ الإسلام. ومن المستحقين ذوي الحاجات فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات أما في الصدقات، فإن الله عز وجل بدأ بهم وقد اختلف أهل العلم في الصدقات هل تعطى كلها في صنف واحد وبما يبدأ أم يمكن أن توزع على الأصناف جميعا، ولا صح أنه يجوز تصنيفه يجوز توزيعها على الأصناف جميعا ويجتهد في ذلك. أما في غير الصدقات فقد اختلف أهل العلم هل يقدمون أم لا، فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفي ونحوه على غيرهم على قولين في مذهب أحمد وغيره، منهم من قال يقدمون ومنهم من قال المال استحق بالإسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث، والصحيح أنهم يقدمون. هذه مسألة متعلقة بالعطاء العام الذي يعطى للناس جميعا، فإنه إذا فتح الله عز وجل وكان في بيت مال المسلمين ما فيه من المال فإن لكل مسلم حقا في هذا المال كما ذكرنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى ولو كان هذا المسلم طفلا صغيرا ما زال في رضاعه، بل وحتى لو كان منبوذا لقيطا لا يعرف من أبوه. فقد أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال أن رجلا من التابعين نسيت اسمه وجد منبوذا فأخذه، فلما رآه عمر قال له عسى الغوير أبؤسا، وهذا مثل عند العرب تقوله حين تتهم شخصا بشيء، فكأن عمر اتهم هذا الرجل بأنه هو صاحب هذا اللقيط المنبوذ رماه لسبب من الأسباب ثم جاء به، فقال عريفي أي المسؤول عنه إنه رجل صالح، فكتبه عمر بن الخطاب في ديوان عطاء المسلمين وأعطاه 100 دينار من الذهب على ما أظن. فهذا العطاء وهذا المال الذي يستحقه كل مسلم هل يقسم بين الناس بالسوية أم يفضلون فيه بسبب من أسباب التفضيل الجائزة؟ فأما مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه كان يسوي بين الناس جميعا، فيعطي الحر والعبد نفس السهم ويعطي نفسه وهو أفضل الناس ما يعطيه لأحد مسلمة الفتح، هذا هو كان مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان مذهبه أنه يفضل بين الناس بحسب سبقهم وإسلامهم وبلائهم وحاجتهم، وسيذكرها الشيخ. قال والصحيح أنهم يقدمون أي ذوي الحاجات بسبب حاجتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير، وقد صح ورد عنه صلى الله عليه وسلم وصح أنه كان إذا جاءه الفيء أعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا، أي أعطى المتزوج حظين لمراعاة حال أسرته وأعطى العزب حظا واحدا، فهذا أيضا من أسباب التفضيل التي ينظر إليها. قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، يعني الاستحقاق، بل هم متساوون في الاستحقاق كما يتساوى المشتركون في المعركة في الغنيمة، لكن يجوز أن يفضل بينهم بماذا؟ بالنفل بسبب زيادة ونكاية ثبتت من الواحد منهم كما ذكرناه البارحة وقبل البارحة. فكذلك هذا مال الفي حق للمسلمين جميعا، لكن يجوز تفضيل بعضهم فيه بسبب شرعي معتبر. إذن قال عمر بن الخطاب ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وسابقته والرجل وغناؤه بفتح الغين، الغناء هو الكفاية، والرجل وغناؤه والرجل وبلاؤه والرجل وحاجته. فجعلهم عمر رضي الله عنه 4 أقسام المستحقون لهذا المال. الأول ذو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال، فسابقتهم وكونهم أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح، وكونهم قام على أكتافهم الجهاد، وكونهم ضحوا وقاتلوا والناس ما زالت في ضلالها وفي عمايتها، هذا معنى معتبر في الشرع، وهو معنى معتبر في الشرع جميعا في جميع الأمور. ولذلك لما وقع الكلام بين خالد بن الوليد وهو أسلم في السنة 6 من الهجرة وشارك في كثير من المعارك بعد ذلك، وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف وهو أسلم في الأيام الأولى لبعثته صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد؟ قال له دعوا لي أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذلك الطعن في أهل السابقة والقفز عليهم ومحاولة تقليل من أقدارهم هو نذير شؤم وعقوق وشحدان للجميع. هذا القسم الأول. الثاني، من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة الأمور والعلماء الذين يجتلبون لهم منافع الدين والدنيا. وهذا هو الذي ذكرناه، من قام للمسلمين بمهمة عامة ويحصل بها المسلمين منفعة عامة، ذكرنا بعض ما يتعلق به. الثالث، من يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله، صححوا، كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون من القصاد والناصحين ونحوهم، صححوا أيضا الناصحين والناصحين ونحوهم. هذا القسم الثالث، وهو من يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عن المسلمين، كمن يسد الثغور ويقاتل دون المسلمين ويبيت حارسا عليهم ونحو ذلك، فهؤلاء يستحقون التفضيل ببلائهم. الرابع، ذو الحاجات، صاحب الحاجة كالمريض والفقير وأنواع الحاجات التي هي تتعدد ولا تحصى. قال: وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، يعني إذا واحد من هؤلاء تبرع بحقه وتبرع بما يستحقه كأن يكون أغناه الله عز وجل، فذلك جائز وقد أغنى الله به. وإلا إن لم يتبرع وكان محتاجا أعطي ما يكفيه أو قدر عمله إذا كان عاملا. قال: وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضا، الحاجة إنما في الصدقات إنما تعتبر الحاجة، وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضا، فما زاد على ذلك أي على قدر عمله أو على قدر منفعته أو على قدر حاجته لا يستحقه الرجل. ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول لهم: إني نزلت نفسي وإياكم من هذا المال منزلة اليتيم. واليتيم ماذا أخبر الله، ماذا قال الله عز وجل عنه؟ قال: من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دقيقا وحريصا في مثل هذه الأمور وشديدا فيها، وذكرت لكم البارحة قصته مع ابنيه عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر، وله في ذلك أقاصيص عدة، منها قصة سبق أن ذكرتها في مواطن أخرى وهي ما أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، أن عبد الله بن عمر شارك في إحدى المعارك ولعلها جلولة إن شاء الله تعالى، فغنم غنيمة وأخذها ثم باع واشترى كما يبيع المسلمون، فربح في ذلك ربحا عظيما. فلما جاء إلى المدينة استدعاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له، وهذا من وراء عمر، فقال له: يا عبد الله، أرأيت لو عرضت عليك وأنا سألقى في النار ما كنت تفعل؟ قال: ما من شيء ينقذك من النار وتحب أن أفعله إلا وأحب أن أفعله لك. قال له: أما إني أعلم أن هذا مالك وضاربت فيه وبعت واشتريت كحال الناس، لكن انتبهوا إلى وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن كأني بالناس حين تبايعك وتشتري منك يقولون: هذا ابن أمير المؤمنين، فسهلوا له ويسروا له. وهذا بالفعل يقع في الناس، لا يمكن لأحد أن ينكر هذا. وإذا ذكرنا البارحة أن أهل العلم قالوا بأن القاضي لا ينبغي أن يشتري لنفسه ولا يكون له وكيل معروف، وذلك خوف المحاباة، وليس خاصا بالقاضي هذا أيضا بل بكل من يحابى. فقال له: فما تريد يا أمير المؤمنين؟ فقاسمه ربح مالي فأدخل نصفه إلى بيت المال وترك له النصف. قال: وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضا، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراؤه، مثل أن يكون شريكا في غنيمة أو ميراث، يعني بسبب شرعي واضح. ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه. فالقاعدة كما قلنا أن جميع الاختيار وجميع ما وكل الإنسان فيه في شرع الله أميرا كان أو مأمورا أو أبا أو غيره، إنما هو بحسب الأصلح للإسلام والمسلمين ليس لهوى النفوس. ولا يجوز الإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك. فضلا أن يعطيه لأجل منفعة محرمة، أي لا يجوز له أن يعطيه لأمر مباح وهو كونه ابنه أو أخاه أو من قبيلته أو يتفاهم معه في المنهج أو يتفاهم معه في القناعات أو بينه وبينه سابقة صداقة أو نحو ذلك، فليست هذه أسبابا شرعية للعطاء فضلا عن الأسباب المحرمة. فذلك قال فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار والمماليك ونحوهم والبغايا والمغني والمساخر ونحو ذلك أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم، فلا يجوز الإعطاء إلا بسبب شرعي. لكن ثم سبب شرعي قد يبدو لبعض من نقص علمه وفقه أنه من إعطاء السادة والكبراء وترك الضعفاء وهو المؤلفة قلوبهم، فلذلك استثناه الشيخ فقال لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، أي أنه يجوز أن يعطى للمؤلفة قلوبهم وهم صنفان، إما مسلم حديث عهد بإسلام يرجى دفع شره وجلب نفعه وكف أذاه وحسن إسلامه، هذا صنف من المؤلفة قلوبهم، وإما كافر لم يدخل الإسلام يعطى لدفع شره أو لجلب نفعه أو لترغيبه في الإسلام، فكل ذلك من المؤلفة قلوبهم ولهم حظ في الزكاة الواجبة التي مصارفها محددة. فلذلك قال لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، لماذا لا يحل له؟ لأخذه لغناه ولاستغنائه عن ذلك، وذلك أن المال على أربعة أقسام، ما يحل إعطاؤه ويحل للآخذ أخذه مثل الهبة من الحلال وما شابه ذلك، ما يحل إعطاؤه ما لا يحل إعطاؤه ولا يحل للآخذ أخذه وذلك مثل إعطاء من الأموال المحرمة، ما يحل إعطاؤه ويحرم على الآخذ أخذه وهذا مثل ما يعطى المؤلفة قلوبهم، والقسم الرابع ما هو حرام على المعطي أن يستخدمه لنفسه لكن يحل للآخذ أخذه وذلك كأموال التائبين من المال الحرام، فإنها حرام على التائب نفسه على غير المذهب الذي ذكرناه وحلال لمن أخذها، فهذه أقسام الأخذ والإعطاء الأربعة، فالمؤلفة قلوبهم من القسم الثالث وهو من يحل لمن أعطى أن يعطي وإن كان يحرم على الآخذ أخذه، ومن الأدلة على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعطي رجالا وأدع آخرين أحب إلي منهم، ليس هذا الحديث الذي يريد، الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الحديث نفسه قال إني أعطي رجالا وأدع آخرين أحب إلي منهم لما جعل الله عز وجل في قلوبهم، أي هؤلاء الذين أدع من الإيمان، وإني لأعطيهم فيأخذ، هذا محل الشاهد، وإني لأعطيهم فيأخذها أحدهم وهو يتأبطها تحت إبطه نارا، قالوا فلم تعطيهم؟ قال يسألونني ويأبى الله لي البخل، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل محرما. إذن قال لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء، وفي ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية، وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى غنائم هوازن، أعطى الأقرع بن حابس 100 وأعطى عيينة بن حصن وأعطى العباس بن مرداس وأعطى الناس، فتكلم بعض الأنصار وقال يعطي صناديد هؤلاء الأعراب وإن سيوفنا تقطر من دمائهم، أي هم مشركون وحاربناهم ومنهم من أسلم ومنهم من لم يسلم بعد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الأنصار وأمر أن لا يحضر معهم غير الأنصار، ثم خطبهم فقال ما قالة بلغتني عنكم؟ فقال الأنصار مروا أما ذو رأينا أما ذو رأينا وأسناننا فلم يقولوا شيئا، وأما بعض حدثاء الأسنان فقالوا. مروا إلى الصدق والوضوح ومروا إلى الكلام، كيف أن بعض حدثاء الأسنان منهم هم الذين قالوا الكلام ثم صار عاما على الجميع، وهذا كثيرا ما يقع في التجمعات وفي الطوائف، أن تؤخذ بأقوال وأن يشيع عنها الأمر بأقوال سفهائها، فإن سكتوا على ذلك وأقروا فهم وإياهم سواء. فقال أنصار: أما ذو الرأي منا وذو أسناننا، يعني الناس الكبار في السن وأهل الرأي والعقل، فلم يقولوا شيئا، وما بعض حدثاء الأسنان فقالوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم فقراء فأغناكم الله بي؟ حتى بكى الأنصار. قال: أما إنكم لو شئتم أن تقولوا جئتنا طريدا فآويناك وكذا وكذا لكان لكم ذلك. ثم قالهم: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون إلى رحالكم إلى بيوتكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فبكى الأنصار حتى أخضرت لحاهم، حتى أخضرت دموعهم لحاهم، ثم قالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن قال: وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، السادة المطاعون في عشائرهم لكف شرهم أو لجلب نفعهم، فإنهم أصحاب الكلمة، ولو أثاروا عليك هذه العشائر ولو حرضوها عليك لكان أمر عظيم. وأحب أن أنبه هنا إلى مسألة قل من ينتبه لها من الإخوة، خاصة إذا وقع شيء من التمكين اليسير، وانتبهوا لها جيدا. متى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه العطايا الكثيرة؟ أعطاها في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة. ومن المعلوم أن العرب كلها كانت تنتظر بإسلامها فتح مكة، فلما فتحت مكة جاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسلم، فكانت قوة قريش قد كسرت، وأهم عدو للمسلمين قد كسر، ومع ذلك ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتألف الناس. وهذا مهم لبعض الإخوة الذين حين يرون شيئا يسيرا من التمكين، كيف نتألف الناس ونحن قادرون وقادرون؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أقوى منا، لأن مكة كانت هي بمثابة أمريكا الآن، فكانت قد كسرت، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غنائم هوازن فأعطاها في هؤلاء المؤلفة قلوبهم وأعطاها لهم، ومنع منها خيار الصحابة. فمسألة التأليف هي تتعلق بخوف بجلب نفعهم أو دفع شرهم، فمتى ما خيف من ذلك وإن كان يظهر لنا أننا قادرون جاز لنا ذلك. وكثير من هؤلاء الذين تؤلفت قلوبهم لما وقعت الردة ارتدوا بعد ذلك، فلو أن مجاهدين، وهذا وقع لنا في بعض المناطق، تألفوا ناسا ثم ارتدوا بعد ذلك، فكان ماذا؟ قد تألف النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس ثم ارتد وحارب، قد تألف عيينة بن حصن ثم ارتد وحارب، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ارتد الأقرع ثم رجع إلى الإسلام قالوا له: ارتدت؟ قال: هو متى دخلت في الإسلام؟ يعني إنه إنما رأى القوة ورأى التمكين فأظهر أنه دخل في الإسلام، ثم حسن إسلامه بعد ذلك إن شاء الله. طيب، قال: وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم. والأقرع بن حابس هذا كان سيد بني تميم، وهي إحدى قبائل العرب الكبيرة، وقد ثبت في فضلها في الصحيح أنهم أشد أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الدجال. وكان الأقرع بن حابس هذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه الأحمق المطاع، وكان الأحمق المطاع لتصرفاته، ومع ذلك مطاع في قبيلته، وكان رجلا أعرابيا جلفا، حتى إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقبل أحد أبنائه الحسن والحسين، فقال: تقبلون أبنائكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أصنع لك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم له، وانظروا إلى جلافته رضي الله عنه. قال: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم، وعيينة بن حصن سيد بني فزارة، وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري سيد بني كلاب، وهذا هو الذي ارتد أيضا من بعض الخير، لم يرتد الآخر ارتدوا. علقمة هذا لما أخذ الصحابة امرأته وسألوها قالت لهم إن كان علقمة ارتد فإني لم أرتد، وهذا هو وهذا احد الادله على ان حكم المراه المسلمه اذا كانت مع المرتد انها مسلمه حتى تثبت ردتها بيقين، هذا احد ادلتها. ومن ادلتها قصه زوجتي المختار بن ابي عبيد الثقفي وقصه اسيه امراه فرعون ذي الاوتاد. قال: ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفوان بن اميه وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمر والحارث بن هشام وعدد كثير. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي وهو باليمن. وهذا أيضا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يتأله الناس حتى قبل وفاته بقليل، فإن علي بعث اليمن في السنة العاشرة من الهجرة بعد أن حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في السنة التاسعة. بعث علي وهو باليمن بذهيبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن حصن الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري سيد بني كلاب، وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لتأليفهم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم غرضه من ذلك. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يتق الله إن عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله، ويرون أنه خالد بن الوليد أي هو الذي استأذن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا أي من صلبه، إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وانظروا أين ظهر أول ظهور للخوارج، حين رأوا فعلا لم تستوعبه عقولهم ولم يدخل في رؤوسهم أن يعطى صناديد نجد هؤلاء الذين أسلموا حديثا وربما بعضهم لم يسلم بعد، ويترك قريش والأنصار، فكان إنكارهم على النبي صلى الله عليه وسلم. هم مروا إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا درس لكل من يبتلى بالإمارة، فإن الإمارة لا أيا كانت درجة تلك الإمارة وأيا كانت درجة تلك المسؤولية، فإن الإمارة لا بد لها من صبر وحلم. النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له غير هذه القصة، وقعت له أقاصيص، جاءه آخر وهي في الصحيحين قال له: اعدل فإنك لم تعدل، وهذا كفر وردة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إن لم أعدل؟ ثم عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤاخذه بذلك، وبلغ له ذلك أيضا فقال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. بل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين تعلق به الأعراب، وهم كل منهم يريد أن يعطيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي فتعلق به حتى جاء على سمرة فخطفت رداءه صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمي يقول: ردوا علي ردائي، يعني أعطوني ردائي، ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لي عدد هذه العضة الشجر الموجود، لو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا، صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا في الصحيح أنه جاءه رجل فجبذ بردائه حتى أثر الرداء في عنقه، في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، ثم قاله: أعطني من مال الله، في بعض الروايات: ليس من مالك ولا من مال أبيك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. كنت مرات أقول لبعض الإخوة: يتصور أحدنا أنه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا عساه أن يفعل؟ أحسننا لعله أن يضبط نفسه وأن يصبر. إن لم يتصرف تصرفا زائدا على ذلك. فهذا أيضا من سنته صلى الله عليه وسلم التي ينبغي للناس أن تتعامل بها وأن تصبر على الناس وأن تعلم أن سياسة الناس وقيادتهم تحتاج إلى حلم وصبر مع نجدة أيضا وشجاعة وقوة عند الاحتياج إليها. وسيلعله أن يتي بعض كلام الشيخ الإسلامي في هذا. قال: وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصين وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال يعطاه 50. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفعي. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. رواه مسلم والعبيد اسم فرس له. طيب، ما قيمة هذه الأبيات التي قالها العباس بن مرداس رضي الله عنه؟ يقول له: أتجعل ما أعطي لي وما يعني يتفرق بيني وبين الأقرع وعيينة في العطاء فتفضلهم علي، وما كان حصن ولا حابس وهو أبوهم يفوقان أبي وهو مرداس في المجمع، يعني ليس بأفضل منه، وأنا أيضا ليسهم بأفضل مني. ومن جعلته اليوم نازلا في المرتبة عن غيره فإنه لن ترتفع له قيمة بعد ذلك، فهو حرص على الشرف والمكانة لا أقل ولا أكثر. يقول له: بالله عليك، لم يكن هؤلاء آباؤهم لم يكونوا أفضل من آبائي، ولا أجدادهم أفضل من أجدادي، ولا هم بأفضل مني، وعلم أن من جعلته أفضل اليوم على صاحبه فإنه لن ترتفع له مكانة بعد ذلك. فأتم النبي صلى الله عليه وسلم له 100 صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: والمؤلفة قلوبهم نوعان، هذا شرحناه، كافر ومسلم. فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك، والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو النكاية في العدو. الكافر يرجى إما منفعته كأن يدخل في الإسلام، وإما دفع مضرته وكف شره. المسلم كذلك حديث العهد بالإسلام يرجى جلب منفعته كأن يسلم. ولذلك في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه ما بين جبلين من الغنم، يعني جبلين مشرفين بينهما واد مليء من الغنم، قال له سلم خذه. فأخذ الأعرابي هذا المال كله واستغرب جدا هذا الأمر، يعني ما زال الأمر يعمل في عقله. فجاء يجري إلى قومه فقال لهم: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. هذا الذي يعطي وادي من الغنم لا يخاف أن يفتقر، فكان هذا سببا لإسلامه. قال: أو إسلام نظيره، يعني مشابهه ممن ينفع الله بإسلامه، أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف، يعني كأصحاب الزكاة، إذا أعطي لهذا فإنه يجبي من قومه الزكاة التي يعطونها له بسبب زعامته ونحو ذلك، فلا يحتاج المسلمون إلى الشدة عليهم أو قتالهم أو نحوها. أو النكاية في العدو، كأن يكون شجاعا مقاتلا فيدفعه تأليفه وإعطاء المال له إلى أن يثخن في الأعداء، أو كف ضرره عن المسلمين أقل الأحوال إذا لم ينكف إلا بذلك. لكن هنا تنبيه مهم جدا قبل أن نواصل، وهو أنه يجب أن يعلم أن تأليف الناس لا يكون بالمال وحده، بل يكون بأشياء كثيرة، وخاصة في زماننا هذا، فإنه لا ينبغي أن نعود الناس أن نتألفهم بالمال، فإننا لن نستطيع ذلك. ولو أعطينا من الأموال ما أعطيناه فإن الناس لا تنتهي مطالبهم، ولو كان لابن آدم واديان من المال لابتغى إليهما ثانيا، ولو كان له ثاني لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فلذلك ينصح بأن لا يعود الناس التألف بالمال، لأننا لن نستطيع كفايتهم، ولأنه أيضا يربي أحيانا نفسية غير جيدة، وهي أن يعتاد الإنسان أن يعمل مع من يعطيه أكثر، فإذا جاءه النصارى أو المرتدون وهم أكثر منا أموالا عمل معهم، لكن يمكن تأليفهم بطرق أخرى كتصديرهم في المجالس وتقديمهم واحترامهم ونحو ذلك من الأمور. وهذه من النصائح التي نصح بها قادة الجهاد، تقبل الله شهداءهم وحفظ أحياءهم. طيب، قال: وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما فهمه الخارجي فأنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعل الملوك هم الذين يعطون الضعفاء ويتركون الرؤساء، فالأعمال بالنيات. فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطايا رسول النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، أصلحها، كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. يعني من كان مراده بالإعطاء للرؤساء وكبراء الناس مصلحة الدين وتأليف قلوبهم فهذا كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان له غرض آخر فالأعمال بالنيات. كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون، فهما عملان واحدان لكن بينهما ما بين السماء والأرض وما فرقت بينهما إلا النية. وإنما ينكره، أي هذا النوع من العطاء وتأليف الناس، إنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكره على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قال. وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم. الخوارج ماذا أول ما أنكره على علي بن أبي طالب؟ أنهم أنكروا عليه أنه حكم وقالوا كلمته المشهورة لا حكم إلا إله، ثم أنكروا عليه أنه محى اسمه وقوله إن لم تكن أمير المؤمنين فأنت أمير الكافرين. وهذا نوع حقيقته نوع من الظاهرية، وأكثر ما ضر كثيرا من الأمور هو لا أسميه ظاهرية، هذا النوع من الجمود، إن لم تكن أمير المؤمنين فأنت أمير الكافرين، ما فيه وسط بين ذلك. واحتج عليهم ابن عباس فقال لهم: قد شهدت النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب الصلح مع قريش فكتب بسم الله الرحمن الرحيم قوله لا نعرفها اكتب الذي نعرف، فكتب باسمك اللهم، فلما كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قالوا له: لو نعلم أنك رسول الله ما حاربناك، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. أفيلزم على هذا لا يكون رسول الله على منهج الخوارج؟ لا يمكن لأحد منهم أن يقول ذلك. ولذلك لما حاجهم به ابن عباس رجع 2000 منهم وبقيت 2000 رغم وضوح الحجة وبيان علي لهم. وفي هذا وهنا تنبيه مهم جدا، وهو أن أي أمر أنه ليس هناك أمر إلا أمور الدين العظيم التي لا يمكن التنازل عنها أما الاجتهادات التي يراد بها مصلحة الدين فإن هذا مما يمكن الإنسان أن يعدل عنه أو أن يرجع عنه. فلا يقول الإنسان مثلا أنا تقدمت في هذا المشروع أو أعلنت هذه الدولة أو فعلت كذا أو فعلت كذا ولا يمكن لي أن أتراجع عن ذلك، فهذا خطأ، فإنه لا شيء أعظم من إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلح، ومع ذلك رجع عنها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لصالح المشركين. فكيف بأمر اجتهادي قد يكون مصلحة للمسلمين جميعا؟ فهذا أمر ينبغي الانتباه له أيضا. قال: وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم، يعنون بذلك قصة الجمل، فإنهم كانوا يريدون سبي نساء المسلمين، فحاجه ابن عباس قالهم: أتسبون عائشة رضي الله عنها؟ فإن قلتم ليست أمكم كفرتم، لأن الله عز وجل أثبت لها ذلك، وإن قلتم نسبيها وهي مسلمة وزوجة رسوله وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تفعلون ذلك؟ وأكثر ما يقع الخلل للناس هو من عدم تدقيق المناطات وعدم معرفة ما يدخل في هذا الشيء مما لا يدخل فيه. انظروا إلى الخوارج كيف ركزوا على القاعدتين الصحيحتين، لكنهم أخطأوا، لكن لما جاءه ابن عباس فبين لهم خروجها بأدلة بعضها ظاهر لهم لا يستطيعون أن ينكروا وبعضها قد يكون فيه عدم ظهور. قال: وهؤلاء الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة. ولذلك لم يسجل في التاريخ أن دولة للخوارج قامت، قامت لهم إمارات صغيرة كإمارة بني حماد في الجزائر وإمارات صغيرة هنا وهناك، لكنها سرعان ما تلاشت، لأن الدين الفاسد لا تصلح به دنيا ولا آخرة، بينما قد تصلح الدنيا قد تصلح الدنيا بالكفر العادل كما اشتهر عن ابن تيمية أنه قال إن الله يقيم الدولة العادلة وينصرها ويذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. قال رحمه الله: وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كليهما فيه ترك. وهذا مر معنا البارحة أو قبل البارحة شيء شبيه به. قال: وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كليهما فيه ترك، فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع، يعني الحرص الشديد والخوف والجبن الشديد. فهاتان صفتان إذا اجتمعتا في الإنسان فهما من أقبح الصفات. قال الترمذي: حديث صحيح. وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع، وإنما هو كبر وإرادة للعلو. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كلمة جامعة كاملة، فإن النية للعمل كالروح للجسد، وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض، فصورتهما واحدة، ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى وهذا أبعد الخلق عن الله تعالى. وقد قال الله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الأثر: أفضل الإيمان السماحة والصبر، فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة، بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. ولذلك كل من لا يقوم بهما سلبه الله الأمر، الله يبدونها ساقطة، سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاء والقتال الذي هو الشجاعة، فهما الأمران اللذان يقوم بهما الدين والدنيا. وكذلك قال الله تعالى في غير موضع: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وبين أن البخل من الكبائر في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك الجبن، يبين الله عز وجل أيضا أنه من الكبائر في بعض المواطن، ومنها وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال، أي الكفار، ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وفي قوله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم، أي المنافقين، وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. وهو كثير في الكتاب والسنة، وهو مما اتفق عليه أهل الأرض، حتى إنهم يقولون في الأمثال العامية: لا طعن ولا جفن، يعني لا شجاع ولا, ولا, ولا كريم، ويقولون: لا فارس الخيل ولا وجه العرب، يعني لا شجاع ولا منفق. ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق. وهذا كلام هو في حقيقته ليس للشرح، وإنما هو ليتأمله الإنسان في نفسه ثم يقارنه بما يشاهده وبما يراه خلال مسيرته العملية ومسيرته الحياتية. قال: ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق: فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض والفساد، حب الإمارة والزعامة وأن يشار إليهم ويقال فلان وفلان. طبعا الكلام هنا كله عن المسلمين، ولكن افترق الناس هنا ثلاثة فرق. فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض والفساد، فلم ينظروا في عاقبة المعاد، ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء، لم يبالوا بالآخرة. وحين فكروا بمجرد عقولهم علموا أن الإمارة لا بد لها من عطاء لتتبعك الناس، ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء، وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلها، وليتمكنوا من أن يعطوا الناس قد لا يكون عندهم من المال إلا إذا أخذوا المال من الناس بغير حق، فأدى بهم ذلك إلى أن يأخذوا أموال الناس بغير حق، فصاروا نهابين وهابين. صحيح، فصاروا نهابين وهابين، أي ينهبون من الناس أموالهم ثم يمنون عليهم ببعض مالهم، فالأولى من النهب والثانية من الهبة. فصاروا نهابين وهابين، وهؤلاء يقولون لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم. صحيحها أيضا، إلا من يأكل ويطعم، أي يظلم الناس ولكن أيضا يعطيهم مرة شيئا فشيئا حتى يتبعوا، إلا من يأكل ويطعم، فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم يضروه في نفسه وماله. فهذا الصنف الأول الذين يهمهم أن تقوم رئاساتهم وإماراتهم وملكهم، فيأخذون الأموال لذلك ويعطون ويستجلبون الناس بالعطاء. وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم، أي نظروا فيما يحققونه عاجلا من مصلحة الدنيا، لكنهم غفلوا أن هذا سيرجع عليهم في الدنيا فضلا عن الآخرة، ولذلك قال وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم، فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة إن لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها. فهذا القسم الأول. القسم الثاني، وفريق عندهم خوف من الله تعالى ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق، وإلى قوله يعتقدونه قبيحا، فقد يخطئون في اعتقادهم، عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق وفعل المحارم، فهذا حسن واجب، أي أن الإنسان يكون ذا دين وخوف من الله عز وجل يمنعه من ظلم الناس، ولكن قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة أي تدبير أمر الناس لا يتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام، يعني الفريق الأول، فيمتنعون عنها مطلقا لما فيها بما يعتقدون فيها من الحرمة، وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل أو ضيق خلق ينضم إلى ما معهم من الدين، فيقعون أحيانا في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات، أو يقعون في النهي عن واجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله كأن ينهوا عن تألف الناس، وقد يكونون متأولين فينفعهم ذلك عند الله، وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال، أي إنكار هذا النوع من التصرفات واجب ولا يتم إلا بالقتال، فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج. وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل، لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا، وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه وأخطأوا، ويغفر لهم قصورهم، وقد يكونون من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا التنوع الذي ذكره شيخ الإسلام بين المتأول وغير المتأول والذي يؤجر والذي لا يؤجر هو راجع إلى طبيعة ما قام بالإنسان وما فعله. قال وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره ولا يرى أنه يتألف الناس من الكفار والفجار لا بمال ولا بنفع، ومر إلى نفع، فهو المثال الذي ذكرته أنه ينبغي أن يتألف الناس بالمنفعة أكثر مما يتألف بالمال، وإن كان المال لا بد منه أحيانا، ولا يرى أنه يتألف الناس من الكفار والفجار لا بمال ولا نفع ولا بنفع، ويرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرم. وهذا سببه ما هو؟ سببه قلة العلم، وقلة معرفة دين الله تبارك وتعالى والتفقه فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفيما فعله الخلفاء الراشدون من بعده. الفريق الثالث الأمة الوسط، وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة. ما هو دينهم؟ هو إنفاق المال والمنافع للناس وإن كانوا رؤساء بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال ولإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين. فهذا هو الضابط، أنه متى احتجنا إلى تألف الناس لصلاح الأحوال ولإقامة الدين ولإقامة الدنيا التي يقوم بها الدين ينفق على ذلك. ولذلك تألف النبي صلى الله عليه وسلم رغم تمكينه القوي الذي ذكرناه، فلما كان في زمن عمر بن الخطاب وكان التمكين قويا حقيقة لا يخاف عليه، لما جاءه كان في زمن أبي بكر الصديق بعد أن كسر أهل الردة وبدأت فتوح الشام، فتوح العراق والشام، فلما جاء الأقرع بن حابس وعين بما بالكتاب الذي كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ليتألفهم، أخذه عمر فمزقه ثم قالهم جد وابذلا جهدكما، يعني ما تستطيعان أن تفعلانه فافعلا. وقال لي أبي بكر قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم إذ يحتاج إلى ذلك وإننا لا نحتاج إليه. إذن قال الأمة الوسط وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة، وهو إنفاق المال والمنافع للناس وإن كانوا رؤساء بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال ولإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين، وعفته في نفسه يعني ورعه وتقواه وخوفه من الله عز وجل، فلا يأخذ ما لا يستحقه، فيجمعون بين التقوى والإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذا، أي بتقوى الله عز وجل وبالإحسان إلى الناس، ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة، وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه ولا يأكله إلا الحلال الطيب. ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأول، الفريق الأول الذي ذكره، فإن الذي يأخذ نفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف، وهذا شيء معروف مجرب، أن الناس إذا علمت من الإنسان عفته وتقواه فإنها لا تطلب منه إلا ما تعلم أنها تستحقه شرعا، وإذا علمت منه جوره وعدم عدله فإنها تنازعه فيما أخذه من الماء. فإن الذي يأخذ نفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف، ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني، صحيح هو، ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني، فإن العفة الثاني أي الفريق الثاني الذين ذكر مشابهتهم الخوارج، فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. وليظهر لكم هذا انظروا إلى الخلفاء الأمويين قبل عمر بن عبد العزيز، كان يأتيهم الشعراء، والشعر في ذلك الزمن هو بمثابة الإعلام، فكانوا يعطونهم الأموال الطائلة وربما لم ينجوا من ألسنتهم. فلما كان خلافة عمر بن الخطاب خلافة عمر بن عبد العزيز وجاءه الشعراء ردهم جميعا، أدخل عليه جليلا وحده ثم أعطاه بعض المال القليل من ماله الشخصي، ومع ذلك قال له هذا أحب المال إلي ثم مدحه. لماذا؟ لأن أولئك حين أخذوا أموال الناس ومظالمهم سلط عليهم الشعراء، وعمر بن عبد العزيز حين وقف مع حق الله عز وجل وحدود الله عز وجل كفاه الله ألسنة أولئك. وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يأمركم، قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وفي الأثر إن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه السلام يا إبراهيم أتدري لما اتخذتك خليلا؟ لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذة. انتهى كلامه. والجب والبخل هذا من أعظم الأدواء التي تكون في النفس البشرية من حيث هي، أما إذا كانت في القادة والأمراء فلا داء أعظم منها، حتى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل بعضهم من سيدكم؟ قالوا سيدنا فلان، على أن نبخله. قال وأي داء أدوأ من البخل. وفي الواقع العملي تجدون الرجل كريما على الناس فكرمه يستر على جميع معايبه عند الناس، فلا يذكرونه إلا بالخير، هذا شيء مجرب معروف، وتجدون فيه كل خصال الخير، ومع ذلك بخيلا فلا يذكر الناس إلا بخله، نسأل الله عز وجل العافية. وهذا الذي ذكرناه، قال الشيخ الإسلام، وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع نظيره في الصبر والغضب. الآن كان يتحدث عن الإنفاق والبذل، فقال إن الناس فيه على هذه الأقسام. الآن سيتحدث الآن عن شيء آخر، وهو أقسام الناس في الصبر والغضب، وهذا كما قلت هو من الأمور التي شرحها أن يقرأها الإنسان وأن يتمعن فيها ويقارنها بما يلقاه في حياته وفي نفسه وفي الناس، دون طبعا أن يكون في ذلك أكل غيبة المسلم ولا نحوه. قال: نظيره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار، فإن الناس ثلاثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم، يعني يغضب لنفسه ويغضب لربه، وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم، لا هو يغضب لنفسه ولا هو يغضب لربه، والثالث هو الوسط الذي يغضب لربه لا لنفسه. كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يشاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. فأما من يغضب لنفسه لا لربه، أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، فهذا القسم الرابع شر الخلق، لا يصلح بهم دين ولا دنيا. كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه ويعفون عن حقوقهم، وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله ودفعه، وهي أكمل الأمور، وكل ما كان إليها أقرب كان أفضل. فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده، ويستغفر الله بعد ذلك من قصوره أو تقصيره، قصوره أي عجزه، وتقصيره أي أنه يستطيع أن يصل لكنه فرط. فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده، ويستغفر الله بعد ذلك من قصوره أو تقصيره، بعد أن يعرف كمال ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين، فهذا في قول الله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والله أعلم. معنى قوله فهذا في قوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وذكر في بداية الكتاب أن هذه الرسالة مبنية على آيتين: الآية الأولى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والآية الثانية: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالآن أكمل القسم الأول، وهو المبني على قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وسيبدأ في القسم الثاني، وهو: إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فنتوقف هنا، نسأل الله عز وجل فضله.
جزى الله فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء، ونفعنا بما قدم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في إذاعة أثير المدينة أنصار الشريعة بليبيا.